بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ في مسألة التسليم مع الإمام، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد استحب طائفة من السلف التسليم مع الإمام، وروى وكيع في كتابه عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم مع تسليم الإمام. العمري وعبد الله العمري ضعيف. قال وإسنادي عن إبراهيم قال: إن شئت سلمت معه وإن شئت سلمت بعده. وعن عطاء أنه كان ربما سلم تسليمة ربما سلم فعلها مع تسليمه مع تسليمه ربما سلم بعده. قال وقد يحتمل أن يكون مراد هذا السلف بالسلام معه أي السلام عقيبة من غير مهلة، وبالسلام بعده التأخر عنه، والله أعلم. حتى وإن قصدوا أنه يقارنه فهذا يعني ليس بصحيح بل يتأخر. وأخ آخر يقول: ومما يدل على أن تسليم المأموم يكون عقب سلام الإمام حديث جابر في صحيح مسلم في صلاة الخوف قال: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. يصلح إن شاء الله. قال في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يوم بيده. هل يدل هذا اللفظ على وجوب الالتفات؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام إنكار الإيماء، وبين لهم أن الالتفات كافي، فليلتفت ولا يوم، يعني يكون مأمورا به، ولكن العلماء فهموا الاستحباب، وعائشة رضي الله عنها كانت تجعلها تلقاء وجهها. يقول: من أخرج أثر عائشة في تسليم الواحدة تلقاء الوجه؟ من أخرجه؟ ذكرنا ابن المنذر في الأوسط. يقول: إذا سلم الإمام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل يتابع على زيادة بركاته؟ لا بأس، من تابع فقد فعله عبد الله بن مسعود كما سمعتم. وإذا قصر على السلام عليكم لك أن تزيد ورحمة الله ولك أن تتابعه. يقول: الخلاصة في الكيفيات التي وردت في التسليم، من يأتينا بالخلاصة؟ أشهر صفة وعليها أحاديث كثيرة، ما هي؟ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه. لا ما فيه بركات. السلام عليكم ورحمة الله عن يمين الشمال، هذه أشهرها وأكثرها أحاديث. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عمن جاء من الصحابة من الأحاديث؟ جاء في حديث جاء بن سمرة في مسلم عن ابن عمر عند أحمد النسائي عن عمار بن ياسر عند ابن مالك. نعم، من حديث أبي موسى فيه التسمية رحمة الله السلام عليكم، أظن يتأكد منه ابن مسعود، حديث ابن مسعود أيضا ذكرناه، حديث أبي موسى يراجع. يقول: بعض الناس يسلم ويهز رأسه أنت تسليمي من الصلاة، هل عليه دليل؟ ما عليه دليل هز الرأس. الرد على الإمام هل يرد عليه السلام؟ أولا، هل تسليم الإمام وتسليم المصلين المأمومين هل فيه سلام على من على الآخرين، أو المقصود به التحلل فقط؟ نعم، فيه أيضا أنه يدعو لمن كان معه من إخوانه، وإذا لم يكن هناك أحد تحلل، أو على الملائكة أيضا إن وجد. نعم، هي القصد الأكبر ماذا؟ تحلل، ما الدليل عليها أن تحرنا؟ هذه تحريرها التسليم، تحرير التسليم، لكنها أيضا تتضمن أنك تسلم على من ما لا بجوارك وعلى من كان معك، فيها أيضا ذلك، فمن نوى الأمرين فهو أقرب. حديث جاء من سمرة فليسلم على أخيه من عن يمين عن شمال ولا يومئ بيده. إيش لفظ الحديث هكذا؟ ثم يسلم، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. من تكلم؟ هذا من؟ لا ما يدخل حرف جر على حرف جر. لعلها من؟ ها من على؟ ها قوله ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. في هذا الموضع لأن على هنا متضمنة معنى الظرف كأنها. طيب يا أخوان، طيب والرد هل يرد أو يكتفي بتسليمه بالرد عليه؟ نعم، الأقرب إلى السنة الاكتفاء بالتسليم عن الرد، لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يكتفون بتسليمهم، فسلم وسلمنا حين سلم، ولم يرد أنهم. فالذي يسلم ينوي بتسليم التحلل والرد على من سلم عليه. من جاء عنه من الصحابة أنه كان يرد؟ ابن عمر عند مالك بن أبي شيبة وعبد الرزاق. نعم، فكان ابن عمر يسلم على يمينه ثم يرد على الإمام، وإن كان على شماله أحد رد عليه السلام كذلك. وصلنا إلى حديث المغيرة بن شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ نعم نعم، يعني صاحب الغنى والعمادة والسلطان لا ينفعه منك غناه ولا سلطان الجد. قال: وهذا التهليل ثابت أيضا عن صحابي آخر بزيادة أخرى. ما هي؟ من هو؟ نعم، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، له النعمة ولا الفضل والثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين والكلام كافر. هذا أيضا قال عبد الله بن الزبير كما في صحيح مسلم كان يهلل بهن دبر كل صلاة. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ما مقصود أن أرد إلى أرذل العمر؟ الهرم، يعني خفة العقل بعد كبر السن والضعف. نعم كله نعم، الهرم من سوء الكبر في حديث آخر: أعوذ بك من سوء الكبر. والبخل والجبن قرينا في النعم، غالبا من كان بخيلا فهو أيضا جبان، والكرم والشجاعة قرينا غالبا، الكرم والشجاعة في الغالب أيضا قرينا. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول قوله دبر كل صلاة. ما المقصود بالدبر هنا؟ بعد يعني إيراد الحافظ له في هذا الموضع يدل أنه يختار أن يكون بعد الصلاة. وشيخ الإسلام يختار أن الأدعية تقال قبل السلام لأنه موضع دعاء، والدبر قد يطلق على مؤخرة الشيء، يطلق على عقبه ويطلق على مؤخرته، فيصلح أن يدعى بهذا قبل السلام. ليس سعد الأدعية الأفضل أن تكون قبل السلام. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام، أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. هل جاء صحابي آخر هذا الذكر؟ نعم، جاء عائشة رضي الله عنها بدون الاستغفار. حديث عائشة في مسلم أيضا كان إذا انصرف من صلاته لم يجلس إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفيه حث عظيم على هذه الأذكار عقب الصلاة، تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام 100 هذا التهليل المذكور. قال وفي رواية أخرى أن التكبير 34. هذه الرواية موجودة في المطبوعات، أما المخطوطتان التي قبل عليها الكتاب ليست موجودة فيه، فذكرناها للفائدة من بعض المطبوعات طبعت حامد الفقيه. نعم. وهذه الرواية عن من؟ كعب بن عجر، وليست عن أبي هريرة، موجود في الحاشية. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي، إسناده صحيح وفي الصحيح مسند أيضا. وهذا قوله دبر كل صلاة أيضا قد ماذا يكون أو يصلح أن يكون قبل السلام، وكما سمعتم شيخ الإسلام يختار أن الأدعية تكون قبل السلام وهو قول جيد. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. ومدار طرق على محمد بن حمير عن محمد بن زياد الهاني عن أبي أمامة. محمد بن حمير نعم حسن الحديث، منهم من يوثقه ومنهم من يقول لا بأس به، وتفرد نعم يعقوب بن سفيان قال ليس بالقوي، وأبو حاتم قال يكتب حديثه ونحو ذلك، وأكثرهم على توثيقه أو قولهم لا بأس به، واحتج به البخاري، احتج به البخاري في صحيح، فالصحيح أنه أقل أحواله أن يحسن له، أقل أحواله أنه يحسن له. وقد تفرد بالحديث وأورد ابن حبان الحديث في الموضوعات وأنكر عليه العلماء والحفاظ تعقبوه، وقال الحافظ بن حجر فيما نقل عنه السيوطي في الليالي المصنوعة هذا من أسمج ما وقع له، يعني كيف يورد بالموضوعات، يعني أكثر ما يكون لو ضعفنا الرجل محمد بن حمير أكثر ما يكون ضعيف، فكيف هو حسن الحديث. بقي تفرد محمد بن حمير ما وجدنا أحد من الأئمة عله إلا الذهبي في الميزان، كأنه ذكروا من أفراده، ولم نجد أحدا قبل الذهبي أنكره على محمد بن حمير. فالذي يظهر تحسينه وهو الذي اختاره الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهما تحسين الحديث. أما قول الدارقطني في الأفراد تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد، فكتاب الأفراد للدارقطني ليس للتعليل، إنما البيان أن هذا الأسناد فرط، قد يكون أراد به التعليل وقد لا يكون أراد به. قول الدارقطني في الأفراد نعم تفرد به محمد بن حمير، لا يستفاد منه أنه أعله، لأن كتاب الأفراد هذا موضوعه يذكر الأسانيد المفردة، حتى قد يذكر أحاديث في الصحيحين يقول تفرد به فلان عن فلان، فليس مراد الدارقطني التعليل في هذا الكتاب، مراد بيان الأفراد. فالصحيح تحسين الحديث والله أعلم. قال وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد، زيادة وقل هو الله أحد من طريق هذا الرجل نعم في الحاشية محمد بن إبراهيم ابن العلاء الحمصي متهم كذبه بعض الأئمة. أما الزيادة قل الله واحد فلم تثبت. الشيخ الألباني أورده أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة بالزيادة المذكورة. قال طيب بقي من يذكر لنا أيضا من الأذكار التي لم تذكر هنا، الأذكار التي بعد الصلاة التكبير، تكبير عقب التسليم، سيأتي معنا حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. أيضا لا أنت قلت ثلاثا ما بدون تحديد. هذا مذكور هنا اللهم أنت السلام منك السلام، أنت بس معنا نعم غيره ما هو أحسن قراءة المعوذتين حديث عقبة بن عامر عند النسائي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا المعوذتين دبر كل صلاة، حديث حسن، حديث عقبة بن عامر عند النسائي وغيره اقرأوا بالمعوذتين دبر كل صلاة، هل يدخل فيها أيضا زيادة قول الله أحد؟ قال اقرأوا المعوذتين، جاءت رواية بالمعوذات لكن مبينة بالرواية الأخرى، الظاهر أنه يقتصر على المعوذتين فقط. زيادة قل هو الله أحد لا تفضل. كم الرقم بالصحيح مسند أبي أمامة في أوله، في أوائل مسند أبي أمامة الثانية والثالث، يعني بعضها لم نذكر المصادر يعني سهولة الوقوف عليها. طيب أثر ابن الزبير ذكرناه، نعم من يذكر غيرها؟ نعم طيب التسبيح عشرا والتكبير عشرا والتحميد عشرا، جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أم سليم ذلك، وأيضا عندك 25 وزيادة التهليل 25، حديث زيد بن ثابت عند النسائي قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمد الله 33 ونكبر الله 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم نبيكم أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، أي 25 بالتهليل، صارت 100 كاملة. والتهليل قوله لا إله إلا الله فقط، إذا فعل 25 يكتفي بهذا القدر لا إله إلا الله. هل يجمعها أو يفردها الأذكار؟ هل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يفردها سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الثاني ثم الثالث؟ نعم الإفراد. نعم طيب، الإفراد أقرب إلى النصوص المذكورة، ومن جمع أجزى، قوله عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأ بغيرها أو جمعها. وقد جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة في حديث سبحون الله، نعم ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، قال سبحون الله دبر كل صلاة ثلاثة ثلاثة تحمدون الله إلى آخره. قال أبو صالح رأي عن أبي هريرة تقولهن جميعا حتى يكون من مجموعهن ثلاثة وثلاثة أو كما قال، يدل على أن وهو راوي الحديث على أن هذه الصيغة أيضا تجزئ، وأن شخص جمعها فتجزئ. دعاء الاستخارة هذا دعاء عام ليس خاصا بالصلاة ولا من الأذكار بعد الصلاة. قال المسألة الأحكام مستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حكم الأذكار عقب الصلاة. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح وجمهور أهل العلم على استحباب، وقد روي عن علي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. انتهى. والصواب قول الجمهور، ويكون الذكر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار التي في الباب وغيرها مما ذكرناه لكم. لا بس يراجع هذا، يعني الأخ يقول هؤلاء الطائفة القليلة هل قالوا يعني بالوجوب أو بالاستحباب أو بعدم الاستحباب؟ نعم يحتاج مراجعة الفتح، أنا ما راجعت اليوم هذا الموضع، يعني احتمل أنهم خالفوا فأوجبوا، احتمل أنهم خالفوا بعدم المشروعية مطلقا. قال المسألة الثانية الدعاء عقب الصلوات. روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. طيب، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في نتائج الأذكار، ما موضوع هذا الكتاب للحافظ؟ نتائج الأذكار ما موضوع؟ تخريج حديث الأذكار للنووي، والمطبوع منه جزء فقط، وأظنه هو نفسه ما أكمله، هو نفسه ما أكمله، والموجود أيضا بعض. الدبر يعني بعد، ويطلق على مؤخرة الشيء. قال الحافظ هذا رحمه الله في نتائج الأذكار له علل، أي هذا الحديث، إحداها الانقطاع. قال عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين لم يسمع عبد الرحمن بن صادق من أبي أمامة، يعني الحديث من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن صادق عن أبي أمامة، عبد الرحمن لم يسمع من أبي أمامة. ثانيتها عن أنس بن جريج. ثالثتها الشذوذ، فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث، من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، واقتصروا كلهم على الشق الأول من الحديث، وهو في الصحيح المسند بدون الزيادة، وهو أن أبا أمامة روى الحديث عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر فقط بدون الزيادة ودبر الصلاة المكتوبات. وعلى هذا الدعاء عقب الصلوات لم يثبت في الحديث الحث على ذلك، الحث على الدعاء بعد الصلاة لم يثبت، وإنما الثالث متى؟ قبل التسليم، ثم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه فعله. على أن اللفظ المذكور ودبر الصلاة المكتوبة لو صح الحديث لحمل على حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فعله. لو ثبت حديث أبي أمامة لحمل على حديث ابن مسعود لأن الصحابة لم يكونوا يتحرون الدعاء بعد الصلوات المكتوبات. وسيأتي الذي ماذا ودبر الصلاة المكتوبة حديث من أصله معاذ بن شذونة. قال وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب الدعاء عقب الصلوات المكتوبات. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء. يعني الذي ينكر على من ترك هو المخطئ. فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن. والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه. يعني هو الذي ينكر عليه الذي يدعو عقب الصلوات ويداوم على ذلك ينكر عليه. بل الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلاة الخمس ليس مشروعا بل مكروه. ثم قال ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذي يداوم على ذلك. يعني الذي هو النادر مثله مثله أحب أن يدعو في أي وقت يعني بدون تخصيص بعد الصلاة بدأ له أن يدعو في ذلك الوقت دعا. كما أن الإنسان وهو يمشي لو بدأ له أن يدعو وهو يمشي دعا. لو بدأ له أن يدعو وهو يقرأ القرآن رفع يده ودعا في أي وقت. هذا هو المراد لأمر عارض أو جاءه شيء ابتلي بشيء فرفع يديه يدعو. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى وبالجملة فهنا شيئان أحدهما دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلي وحده إماما كان أو مأموما. والثاني دعاء الإمام والمأمومين جميعا يدعون مع بعض كلهم بصوت واحد أو يدعو الإمام وهم يرفعون أيديهم يؤمنون بعد الصلاة هذا لا شك أنه من البدع. قال هذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك. ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما وهذا عمل لا دليل عليه. قال ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها وقال لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم نعم وغيرهم وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين الدعاء قبل الخروج من الصلاة قبل التسليم. قال والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله. أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة الله ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه. فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة وكذلك ما زال مستقبل القبلة وأيضا عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعاء بسبب الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى، وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة، فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور. وتجاوز بعض الفقهاء فقالوا ينصرف سريعا، يعني يسلم ولا يجلس إلا قليل ويقوم الإمام، لا يبقى في مصلاه يأتي بالأذكار. وبعضهم يستدل بالحديث حديث عائشة كان إذا انصرف لا يجلس إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، الذي يظهر من المراد من الحديث أنه لا ينصرف إلى الناس بوجهه، يبقى قدر هذا الذكر ثم ينصرف بوجهه، وليس المراد ينصرف من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام مباشرة تعجب الناس من سرعته، في حديث عقبة بن الحارث لما انصرف من العصر قام مباشرة تذكر شيئا من الذهب فأراد أن يقسمه. قال فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور، بل قد يكرهون ذلك وينهون عنه، فهؤلاء مفرطون بالنهي عن المشروع وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع، والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع. طيب، وبالنسبة للأذكار هل يأتي بها كاملة أو لو اقتصر على بعضها أجزاء؟ نعم، يعني ليس لازم أن يأتي بها كاملا، لكن لو هل ينكر على من جمع بينها كلها؟ ينكر، لأن كلها فيها يعني فيها الحث وفيها مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. كل ما بين أمرين، إما أن يكون داوم عليه الصلاة والسلام أو حث على المداومة أو أمر به، في حديث قراءة آية الكرسي حث على الاستمرار، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، في حديث سبح الله 33 حمد الله 33 نعم حث على مداومة ذلك كل دبر كل صلاة، وفي حديث وصية المعاذ أيضا أوصى على المداومة، وفي حديث ابن الزبير كان يهلل بهن دبر كل صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وهكذا. فالجمع بينها أيضا من يعني السنة مؤكدة. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى رفع الصوت للذكر، يعني الأذكار التي بعد الصلاة هل يرفع صوته بها؟ قال ذهب بعض أهل العلم إلى رفع الصوت للذكر عقب الصلاة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال إن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزم ابن عباس أن رفع الصوت للذكر كان مما يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام. وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. واختلف الشراح، منهم من يقول أراد ماذا بالذكر؟ التكبير. فهذه رواية مبينة للرواية الأولى، الذكر أراد به التكبير، أي أن رفع الصوت يكون بالتكبير فقط. ومنهم من عكس، من شراح الأحاديث منهم من عكس وقال بل المراد رفع الصوت مطلقا ليس خاصا بالتكبير، وإنما ذكر التكبير إشارة إلى غيره من ذكر بعض الأجزاء، من ذكر بعض أراد به الكل، أراد أنهم أطلق الجزء وأراد به الكل. أذكار حديث سعد وحديث معاذ دعاء يقدم قبل السلام، أحسن يكون قبل السلام، ومن دعا لي بعد السلام كذلك ثالث، يعني دبر تطلق على هذا وهذا، فمن فعله بعد السلام لا ينكر عليه، ويدل على أصل مشروعية الدعاء، يعني لو دعا بشيء يسير دون مداومة فلا بأس. لكن ليس موضعا لقراءة القرآن. الأخ يقول في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، والمقصود به بعد الصداع بالسلام. له كلمة دبر مشتركة لهذا وهذا، لكن الآية معلومة أنها ليس موضع لقراءة القرآن، بل الحديث المسعود فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، دل على أن بعد التشهد موضع للدعاء. نعم هذا جائز، يعني يداوم الأخ سلام مداومة الدعاء، اللهم أعني على ذكرك قبل السلام، هذا مشروع. حتى ولو لم يأتي الحث الدبر كل صلاة، من باب قوله ثم ليتخير من الدعاء عجبه ليتيدعو، لو داومت على دعاء في ذلك الوقت ما في مانع. أن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم بقوله أعجبه إليه فيدعو على أن الأمر نعم جعل الأمر باختيار المكلف، يختار من الدعاء ما أعجبه. لا ما تقرأ آية الكرسي، ما تقرأ قبل السلام بعد السلام. نعم تفضل. نعم هذا هو أخذه الظاهر من شيخ الإسلام. نعم هذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام، كلمة دبر إن كان دعاء حمله على أنه قبل الصلاة والذكر بعد الصلاة. الأدعية التي هي جامعة وطيبة تدعو بها في جميع أوقات الإجابة. قال رحمه الله نعم قال واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. واستدل بحديث المغيرة بن شعبة الذي في الباب وبنحوه عن ابن الزبير في مسلم وبحديث ثوبان الذي في الباب، فإن ظاهرا أنهم سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. من الزبير يجزم كان يهلل بهن دبر كل صلاة، ونعم وكذلك ثوبان لما صرف من صلاة استغفر الله ثلاثا وقال كذا وكذا، يدل على أنهم كانوا يسمعون منه، فهذا يدل على الجهل. قال وهذا قول بعض أهل الظاهر، العجب أن الفقهاء تواردوا على الإسراء كما سيأتي، لكن جاءت روايات عن أحمد لا بس مع قول أهل الظاهر سيأتي أيضا. قال وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الإسرار بالذكر لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قال ابن رجب رحمه الله طيب عندنا وذكر عن أحمد نصوصا، هي وذكر تشكيل خطأ وذكر، وذكر يعني أبا يعلى الحنبلي كان في مقام النقل عن أبي يعلى، نصوصا مفعول به لذكر، وذكر يعني أبا يعلى عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر الدعاء، وهذا هو الأظهر. هذا أحسن ما يقال في الباب في هذا الموضع. قال أن الأصل للأذكار الإشراق للأدلة التي تقدمت استدل بها الجمهور، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته يرفع كالتهليل الوارد، وكذلك التكبير الذي جاء في حديث ابن عباس فلا بأس يرفع صوته بذلك. قال أبو عبد الله سدد الله هذا القول أقرب الأقوال فيجهر ببعض الأذكار، وهي الأذكار التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وما عدا ذلك فيسر به بقاء على الأصل الأذكار وهو الإسرار كقول جمهور الله أعلم، لأن التسبيح والتحميد والتكبير هل يرفع الصوت به لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت به فيسر. بقي مسألة التكبير هل أراد به التكبير الثلاث والثلاثين أو تكبير آخر بعد السلام الذي جاء في حديث عباس؟ تكبير آخر. نعم الأمر الشراح طبعا المسألة أخرى ما وجدنا فيها كلام كثير على العلم، لكن بعض الشراح شرح الأحاديث في فتح الباري ومن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وكذلك ابن بطال في شرح البخاري، ونعم وشارح أبي داود والترمذي. نعم راجعنا الشرح الشروح، فمنهم من يقول أراد به التكبير الثنام الذي هو مع التسبيح والتحميد ثلاثة وثلاثة، وقدمه لأنه يجوز أن يتقدم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأت بالتكبير أو التحميد أو التسبيح. ومنهم من حمل عن تكبير خاص كأنه، يعني ظاهر كلامه ما هناك من نص على أن تكبير خاص، لكن هناك بعض التبويبات لبعض الأئمة تشعر بذلك. أبو داود في سننه يقول باب التكبير بعد الصلاة، بوب باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي كذلك بوب في سننه التكبير بعد تسليم الإمام، أي بعد تسليم الإمام يكبر، هذا أيضا من النسائي. هؤلاء جزموا بالتكبير. وهناك من عمم ابن خزيمة باب رفع الصوت بالتكبير والذكر، نعم هذا إضافة ابن خزيمة إضافة إلى القائلين برفع الصوت، واستدل بحديث ابن عباس المتقدم. طيب نحن قلنا وهذا قول بعض أهل الظاهر، وأيضا رواية عن أحمد بعد، وهذا قول ابن خزيمة أيضا في تبويبه، ابن خزيمة في صحيحه باب رفع الصوت بالتكبير والذكر، فذكر الروايتين عن ابن عباس. أبو عوانة بوابا في صحيحه ذكر باب ذكر الأخبار التي تبين قول النبي عليه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم عقب تسليمه من التشهد، وإعلامه من خلفه انقضاء صلاته ممن يخفى عليه فراغه من الصلاة بالتكبير، أي أشعر من خلفه بانقضاء صلاته بالتكبير، فيفهم تبويب أبو عوانة مشروعية التكبير أيضا عقب السلام. وأبو عوانة يقول يعني أنه هذا من فائدة تعريف من يخفى عليه السلام، من لم يسمع السلام يسمع ذكر الناس بالتكبير. طيب ابن الأثير في جامع الرسول يقول باب الجهر بالذكر بعد الصلاة، عم الذكر على كل من كبر ما ينكر عليه سواء جعلها من الثلاث والثلاثين أو جعلها غيرها. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل يرى التكبير ويحفظ الإقضاء عليه. وابن بطال رحمه الله في مسألة رفع الصوت بالذكر يقول في نعم في شرحه للبخاري ولم أجد من الفقهاء من قال برفع الصوت إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، ابن حبيب المالكي قال كان يستحبون التكبير في العساكر والبعوث بعد صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك أنه محدث، نعم على هذه الصورة المذكورة محدث، تخصيصه للصبح والعشاء للعساكر فقط ثلاث مرات يرفع الصوت فيه بعد الصبح والعشاء، هذا من المحدثات. على كل هذه سنة، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.